بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا التفسير المبارك وتفسير القران العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
ليش؟
انما جعل السبت.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة، فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة، لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة، واجتمعت الناس فيه وتمت النعمة على عباده. ويقال إنه تعالى شرع،
الله شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه العباد في الأسبوع، وهو عيد الأسبوع هذا يجتمع الناس فيه. طيب، فشرع تعالى هذه الأمة يوم الجمعة، ها؟
لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة، واجتمعت الناس فيه وتمت النعمة على عباده. ويقال إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى، فعدلوا عنه واختاروا السبت، لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة، فألزمهم تعالى به.
اختلفوا في الجمعة وكذا، اختاروا السبت تعليله عندهم أنه ماذا؟ أنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات. نعم.
فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة، ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه،
وألا يعدوا في السبت. نعم.
مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه، وأخذه مواثقهم وعهودهم على ذلك. ولهذا قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة، ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم، فيقال إنه حولهم إلى يوم الأحد. ويقال إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها، وإنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع. وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود، وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة، والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. لفظ البخاري. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة.
يعني إذن يبقى الجمعة أولا ثم السبت، ولهذا إذا اجتمع الثلاثة فما الأول؟ الجمعة، يبقى احنا الأول. تمام؟ يعني لا تنظر إلى مسألة إيه؟ إن الجمعة كانت آخر أيام الخلق أو كذا، انظر إذا اجتمع الجمعة والسبت والأحد هذه الثلاثة فما أولها؟ الجمعة. لهذا الناس لنا تبع، حتى في هذا هدانا الله لهذه الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا السبت، والنصارى بعد غد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، والمقضي بينهم قبل الخلائق، رواه مسلم والله أعلم.
ابن الجوزي يقول: إنما جعل السبت، جعل السبت أي إنما فرض تعظيمه وتحريمه، يبقى الجعل هنا هيبقى شرعي. إنما جعل السبت أي فرض تعظيمه وتحريمه. وقال الحسن وابو حيوة: إنما جعل بفتح الجيم والعين السبت، إنما جعل السبت جعل الله السبت، يبقى هذا فرض تعظيمه وتحريمه، في كل جعل هنا شرعي. على الذين اختلفوا فيه، والهاء ترجع إلى السبت، وفي معنى اختلافهم فيه قولان. كيف اختلفوا السبت؟ أحدهما أن موسى قال لهم تفرغوا لله في كل سبعة أيام يوما فاعبدوه في يوم الجمعة ولا تعملوا فيه شيئا من صنعكم، فأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا لا نبتغي إلا اليوم الذي فرغ فيه من الخلق أو فرغ فيه من الخلق وهو يوم السبت، فجعل ذلك عليهم وشدد عليهم فيه. رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقال مقاتل لما أمره موسى بيوم الجمعة قالوا نتفرغ يوم السبت فإن الله لم يخلق فيه شيئا، فقال إنما أمرت بيوم الجمعة، فقال أحبارهم انتهوا إلى أمر نبيكم فأبوا فذلك اختلافه. فلما رأى موسى حرصهم على السبت أمرهم به فاستحلوا فيه المعاصي. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رأى موسى رجلا يحمل قصبا يوم السبت فضرب عنقه وعكفت عليه الطير 40 صباحا. وذكر ابن قتيبة في مختلف الحديث أن الله تعالى بعث موسى بالسبت ونسخ السبت بالمسيح. ابن قتيبة يقول أن الله بعث موسى بالسبت ونسخ السبت بالمسيح. والثاني في الاختلاف أن بعضهم استحل وبعضهم حرمه، يبقى اختلفوا فيه، فبعضهم استحل وبعضهم حرم. قالوا قتادة، يبقى بهذا القول الأول أن موسى دلهم على الجمعة ولكنهم لم يقبلوا وأخذوا السبت بهذه الدعوة، فشدد شرع لهم تعظيم السبت وجعلت فيه أحكام من عدم الصيد فيه وعدم انتهاك المعاصي والحرمات، ولذا نجدها إلى اليوم. إلى اليوم عندهم السبت فيه تعظيم وإن كان فيه الانتهاك من بعضهم، لكن ما زال كشرعة موجود لهم السبت موجود. فهدى الله عز وجل هذه الأمة للجمعة ولم يهدي إليها من قبلنا، لأنها خير أيام الأسبوع، فخير الأيام الجمعة. هذا معنى قول النبي نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا كتابا من قبلنا، ثم هذا يومه الذي فرض الله عليهم، يومه الذي فرض عليهم هو السبت، فاختلفوا فيه، إما بقى من يستحله ومن يحرمه وكذا، أو اختلفوا فيه بأن نبيهم أراد منهم الجمعة فأرادهم السبت وكذا. فهدانا الله له أي للجمعة، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وقال في الحديث الثاني أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد، فجاء الله به بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبعوا لنا. يبقى أصبحنا هنا ده وجه كوننا الأولين، الأولين لنا اليوم المعظم عندنا هو قبله، فهم تبعوا لنا اليوم السبت غدا السبت وبعد غد الأحد، إنما اليوم الجمعة لنا. نعم.
قوله تعالى اعلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. والموعظة الحسنة أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، والوقائع بالناس ذكرهم بها، ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله وجادلهم بالتي هي أحسن أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب، كما قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي قدم علم الشقي منهم والسعيد وكتب ذلك عنده وفرغ منه، فادعوهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنك لا تهدي من أحببت وليس عليك هداهم.
وهذه الثلاثة ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا بحسب حال من المدعوين. فهناك مدعو يكفيه منك الحكمة، الحكمة بيان الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. واحد الحمد لله عنده تعظيم لحرمات الله، لكن قد يفعل الشيء جاهلا به، فإذا ما دللت على الحكم قال جزاك الله خير. طيب واحد آخر يبقى هذا آفته عدم العلم فتعلمه. الثاني عنده نوع شهوة، يعني يفعل هذا الشيء وله شهوة فيه وكذا، هذا يحتاج إلى موعظة بجوار الحكم، يحتاج إلى موعظة. واحد مثلا عنده بقى أموال ربوية ولا كذا، ولا واحد متعلق بامرأة، فهتقول له الربا حرام وفقط، أو هتقول له علاقتك بالمرأة محرمة، شهوته جعلته يتعلق بهذا الأمر. فالحكم فقط، مجرد تضع بالحكمة فقط لا يكفي معه، هذا يحتاج إلى موعظة. أنتعظه الربا حرام وكذا، طبعا عارف إن عندك أموال وعندك كذا وكذا، وقد تقول الأموال دي كثيرة والأموال والأموال، لكن اعلم أن أعظم من ذلك أن تعصي الله عز وجل، وهذه الأموال ستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى، هتجمع كثيرا لكن هتسأل كثيرا ماذا أنت صانع لو وقفت بين يدي الله عز وجل عذاب. وثم هذه الأموال ستورث عنك وتنفق وكذا، ولن تأخذها معك في قبرك. مثل هذا النمط من الكلام حتى ترقق قلب ليترك المعصية. طيب الأمر الثالث الجدال لمن عنده شبهة، فهناك مدعون عنده شبهة، مثل بقى أمور الاعتقاد اللي عندنا هذه، هذه تحتاج تجادله. طب هذا الشيء كذا، طب الدليل كذا، طب السلف كذا، طب هل هذا كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، طب نأتي بكلام أهل السنة. فهذا عنده شبهة تحتاج إلى إزالة بالجدال بالتي أحسن. والأول اللي يحتاج إلى موعظة عنده شهوة تحتاج أن ترقق قلبه ليترك ماذا؟ المحرم. طب الأول عنده جهل بالحق لكن عنده تعظيم لحرمات الله فقط خفي عليه الحق، فيبقى هذه الثلاثة أمور بحسب حال المدعو. وهناك من لا يصلح معه الثلاثة فننتقل إلى الجلاد، من الجدال إلى الجلاد، يعلى بقى بالعراجين، لا يسجن لا يضرب وهكذا. نعم نعم. حسب حال المدعو أنت تختار في الدعوة ما يستجيب به المدعو، هذه حسب الحال، ما نقول يعني هذه واجبة وهذه واجبة وهذه واجبة، حسب الحال إذا اقتضى الأمر هذا، إذا اقتضى هذا الأمر. لأن دعوتك إياه مع الحكم بالموعظة وأنت تعلم أنه لن يترك هذا المحرم إلا بموعظة، هذا يلزمك. لأن النبي لما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليصرف بلسانه فليصرف بقلبه، يبقى التغيير الشرعي، فأنت تغير تغيير الشرع وتنكر إنكار الشرع. طب الإنكار الشرعي هنا يقتضي منك موعظة، أنت تعلم أنك لو قلت ذلك فإنه يغلب على ظنك الترك، لكن مجرد أن قلت هذا حرام وتمشي لن ينتقل، يبقى أنت بيانك قاصر، البيان الذي يلزمك فيه قصور. نعم. بالنسبة ما هو المناظرة الدعية، طبعا لازم يكون عنده قوة، لازم يكون عنده قوة، لأنه قد يؤتى الحق من قبله. تمام، دي اسمها الدعوة، مع عشان كده حنقول كلمة المناظرة والمجادلة فيها تفصيل. المجادلة المناظرة فيها تفصيل، منها المشروع ومنها الممنوع. الذي نهى عنه السلف إيه؟ في المجادلة المخاصمة في الدين من أجل العلو بالباطل، هذا ممنوع. جاء يجادلني يخاصمني من أجل أن ينشر باطله وكذا، هو ما جاء إلا ليعلي باطله، فأنا منهى عن ذلك. لا تناظر، لا تجادل، دعه يموت. طيب، أما المجادلة والمناظرة للحق لي ماذا؟ اللي هي عرض العلم الذي معك عليه، عرض العلم الذي معك. فإن كنت تعرض العلم الذي معك دي اسمها دعوة، سماها بقى جدال، سماها مناظرة، إنما هي دعوة. فالأغراض يا أبو الحسن إيه؟ إنه يدخل عليه مدعوم ويرى النفع في هذا. طيب طب لماذا تأتيهم؟ قال لأنهم لا يأتوني. فكونهم لا يأتوني متى يعرفون الحق؟ ولا مانع من أن تدخل على الكفار، على المشركين، على الملاحدة لتدعوهم إلى الله. مش أنت جاي تقول تعال أناظرك، لا، أنت لا أنت ذاهب تخاصم بالباطل ولا أنت في شك من دينك ولا كذا، إنما ذاهب لتدعوهم. طبعا حينما تدعوهم سيستشكلون عليك بعض الأمور، يقولون كذا طب كذا، هتبين له. يبقى دي دعوة ودل عليه الرسل. فانتبهوا يا أخواني، كلمة مناظرة، كلمة مجادلة، الله يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. إذن في وفي، في ما هو مقبول وفي ما هو مردود. يبقى اللي موجود في كتب السلف من نهي عن الجدال اللي هو الممنوع. طيب المناظرة ممنوع ومقبول، طب ايه اللي موجود في كتب اهل السنة من تحذير اللي هو المردود؟ طب ايه معنى المناظرة والمجادلة؟ تعالى اجادلك في، لا لست في شك من ديني، تعالى اناظرك لست في شك من ديني، تعالى اكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. كل هذا محمول عليه. الجدال هو الخصومة بالباطل لإعلاء باطله علي، هو ما يريد هداية، هو ما طلب مني أن أبين له الحق، هو طلب مني أن أجادله فيما عنده بس. ومن هنا ما الفائدة في مناظرته؟ ما في فائدة. ما الفائدة في مجادلته؟ ما في فائدة، ما في فائدة. فهذا ما يجوز مناظرته بالإجماع ولا مجادلته بالإجماع. لكن يبقى المجادلة والمناظرة التي بمعنى عرض العلم على المخالف، هذا لا إشكال فيه، عرض العلم على المخالف. من هنا، من هنا لما أدعو أدخل على المشركين أدعوهم، لما أدخل على الملاحدة أدعوهم، ده عرض علم. لكن أقول بقى تعالى الليلة نلتقي وكذا وانت هات اللي عندك وانا اجيب عنده ونشوف من، هذا الممنوع، هذا الممنوع، انتبههم. لكن أتدعوهم، أنا ما رأي، أنا مش جاي نظرك، أنا جاي أعلمك. طيب أو جاء يطلب مني، يبقى إما أذهب أنا لأعلمه أو يأتي هو ليعلمني، هذا المحمود. أذهب أنا وعليه يحمل فعل الرسل وفعل الأئمة وكذا. لما أراد بشر، مش لما أراد الكناني، الكناني مش جاي يناظر بشر بن ريش تعال نلتقي عند، لا، الكناني جاي يعلم الخليفة اللي هم بطانته ويبين باطله وما، يبقى جاء يدعو، جاء يدعو، جاء يجاهدهم. هو جاي، هو ما قيمة المريسي؟ ماذا عند المريسي؟ ما هو عارف اللي عند المريسي، ولهذا جاء يدعو. السلطان عنده هذا رقم واحد ويبين هذا. ولما جاء ابن مشكوية إلى الواثق جاء يدعو. انتبهوا لهذا الضابط بارك الله فيكم. جاء يدعو قوما، جاءه قوم يطلبون العلم، هذا المحمود. جاء يخاصم بالباطل، طلب منك أن اللقاء للمخاصمة بهذا، لا يجوز. تعال أكلمك كلمة ولا نصف كلمة، لأنه جاء ماذا؟ يخاصم بالباطل، أعرض عنه. فالمسألة ليست متعلقة باللفظة، المسألة متعلقة بحقيقة اللفظة في الجدال والمناظرة. وبهذا الحمد لله يكون الوارد عن السلف غير متناقض غير متضارب. واضح يا إخوان؟ يبقى المناظرة بمعنى التعليم، المناظرة بمعنى عرض العلم، والمجادلة بمعنى هذا، المجادلة والمناظرة بمعنى دعوة الخلق، هذه لا إشكال فيها. تقول بقى ان تم الرسل كان عندهم مناظرة، تم الانباء كان عندهم مناظرة، ازاي احنا اولا انت معنى انت انه السلف مجمعون على عدم مناظرة اهل البدع والاهواء والجدال؟ هات اشوف اصول السنة، اول كلام في اصول السنة ما هو؟ نعم. طب جيد، طب وانت معنى ايضا ان الرسل، ان الله قال ولا تجدلوا الكتاب الا بالتي احسن، فهناك جدال محمود وهناك جدال مذموم في القرآن اهو. اي نعم. طيب يبقى المطلوب هنا مش ان احنا نبطل لفظا ونحيي لفظا، نقول المراد باللفظ طالما ولا تجادل الكتاب الا بالتي احسن، اذا هناك جدال محمود وهناك جدال مذموم. ولهذا لما بنتكلم في موقف ابراهيم من قومه في دعوتهم، لما قال هذا ربي، قال العلماء هل هذا كان موضع ماذا؟ نظر ولا مناظرة؟ يبقى ما في إشكالية، مناظرة. يبقى كلمة مناظرة كلمة مجادلة، هذه لا إشكال فيها. صورة المجادلة مجادلة حصلت، لكن ما المعنى المحمود وما المعنى المذموم؟ المحمود يساوي الدعوة إلى الله، الدعوة منك له أو جوابا له، منك تذهب إليه أو جوابا عليه، كما بيّن وفصل ابن بطة والأجر في الشريعة. طيب والمذموم؟ المخاصمة بالباطل ليضحض به الحق، هذه مخاصمة. جاء يعلي باطله، ما جاء يطلب حقا، هذا لا تمكن من نفسك. نعم.
قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأمر تعالى بالعدل في الاقتصاص والمماثلة في استيفاء الحق، كما قال عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إن أخذ منكم رجل شيئا فخذوا منه مثله، وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذو منعه، فقالوا يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب، فنزلت هذه الآية ثم نسخ ذلك بالجهاد. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال نزلت سورة النحل كلها بمكة وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد حيث قتل حمزة رضي الله عنه ومثل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم، فلما سمع المسلمون ذلك قالوا والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط، فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة.
لكن في الحاشية قال هذا ضعيف جدا، ضعفه الشيخ الألباني ضعيف. نعم.
وهذا مرسل وفيه رجل مبهم لم يسمى، وقد روي هذا من وجه آخر متصل، فقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا صالح المري قال عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب منه، أو قال لقلبه منه، فنظر إليه وقد مثل به فقال رحمة الله عليك إن كنت لما علمت لواصلا للرحم لوصولا للرحم فعولا للخير والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع أو كلمة نحوها. أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك. فنزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر الآية. فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن يمينه وأمسك عن ذلك. وهذا إسناد فيه ضعف لأن صالحا هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة وقال البخاري ومنكر الحديث. وقال الشعبي وابن جريج نزلت في قول المسلمين يوم أحد في من مثل بهم لنمثلن بهم فأنزل الله فيهم ذلك. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه وساق بسنده عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 60 رجلا ومن المهاجرين 6 فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنرينا عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا تعرف قريش بعد اليوم أو لا تعرف قريش بعد اليوم. فنادى مناد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا ناسا سماهم. فأنزل الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر ولا نعاقب. وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل كما في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقال والجروح قصاص ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له وقال في هذه الآية الكريمة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله
إذن عندنا هنا مقام عدل ومقام فضل. من أساء إليك ففي هذه الآية فيها مقام فضل ومقام عدل. مقام عدل أن تدفع سيئة بمثلها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. المثلية هنا عدل ولا فضل؟ عدل. طيب ولئن صبرتم خير الصابرين. طب فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذا فضل يعني لو أنك عفوت عنه هذا أفضل لكن هذا ليس بواجب عليك. طيب والظلم أن تتجاوز في المؤاخذة عن الحد المأذون لك فيه. ولهذا آيات واحدة جمع 3 مقامات أصبح عندنا مقام ظلم وعدل وفضل. قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثله ده مقام إيه؟ عدل. طبعا سيئة سيئة من باب مشكلة وإلا هو أنما أرد الإساءة فأنا ليس ردي سيئة لكن من باب المشكلة يعني. طيب اللفظية يبقى هذا مقام عدل وجزاء سيئة سيئة مثله هذا مقام عدل. طيب فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذا مقام فضل. إن الله لا يحب الظالمين هذا مقام ظلم. الظالم هذا مقام الظلم اللي هو التجاوز. وجزاء سيئة سيئة مثله فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله في هذا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما لا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ها إنه لا يحب الظالمين هذا بس هذا فقط إنه لا يحب الظالمين فهذا الظلم ده المقام الثالث إنه لا يحب الظالمين. يبقى عندنا مقام ظلم مقام عدل مقام فضل. مقام ظلم محرم مقام عدل جائز مقام فضل مستحب. نعم.
قال وقوله واصبر وما صبرك إلا بالله تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته. ثم قال تعالى: ولا تحزن عليهم، أي على من خالفك لا تحزن عليهم، فإن الله قدر ذلك. ولا تك في ضيق، أي غم، مما يمكرون، أي مما يجاهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك، فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خاصة، كقوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقوله لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
هذه معية خاصة، لكن المعية الخاصة على قسمين: معية أعيان ومعية أوصاف. طيب، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون، هذه معية أعيان ولا أوصاف؟ أوصاف. طيب، إنني معكم أسمع وأرى، أعيان. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكقوله تعالى: لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومعنى الذين اتقوا، أي تركوا المحرمات، والذين هم محسنون، أي فعلوا الطاعات، فهؤلاء الذين يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم.
طبعا مقولة هذه المعية معية خاصة، معية عامة، هذه معية خاصة. ما معنى المعية يا أخوان؟ ما معنى المعية؟ نعم، يعني معية الله عز وجل هنا نقول هي معية، وهو معكم أينما كنتم، إنني معكم أسمع وأرى. نقول هذا بالعلم، هكذا نقول بالعلم، أو نقول بالتوفيق والسداد أو غير ذلك. نقول هذا مقتضى المعية، مقتضى المعية في الخاصة التوفيق والتأييد والنصر وكذا، وفي العامة مقتضاها الإحاطة بالعلم وكذا وغير ذلك. وقد يراد بذلك التهديد للكفار، لكن المعية كصفة نقول معية حقيقية على ما يليق به سبحانه وتعالى. هذه معية حقيقية، نسبة معية حقيقية. من لازم هذه المعية العلم في المعية العامة، التوفيق والتأييد والنصرة في المعية الخاصة. يبقى ده التوفيق والنصرة والعلم ليس معنى، ليس معناه ليس هذا معنى مع المصاحبة، ثم تكون معها مفسرة بحسب الموضع التي هي فيه، حسب الموضع التي هي فيه، وليس معنى معها علم، ولا معنى معها أيد ونصر. مع في لغة العربي للمصاحبة، ثم هي بحسب الموضع، فهي مصاحبة واقتران ثم بحسب الموضع. أحيانا تكون معية أوصاف، أحيانا تكون معية ذوات، حسب مع بمعنى عام يعني من حيث هي. فنحن مع بعضنا البعض الآن، أنا معك وأنت معي الآن، دي معية ذوات. أقول أنا معك في هذا الموقف وكذا، ده تأييد ونصرة، مش ذوات. إن الله مع الذين اتقوا، معية محبة واتباع بالأوصاف، وسرت والقمر مع القمر، حيثما حسب الموضع الذي هي فيه. يبقى هنا نثبت المعية، نقول معية حقيقية على ما يليق بجلال المعية. القول فيها كالقول في سائر الصفات، كما تقول نثبت صفات حقيقيا على ما يليق بجلاله، نثبت معية حقيقية على ما يليق بجلال. هذه المعية مقتضاها العلم في العامة، والتأييد والنصرة وكذا، هذه في الايه؟ في الخاص. نعم.
قال: ومعنى الذين اتقوا أي تركوا المحرمات، والذين هم محسنون أي فعلوا الطاعات، فهؤلاء الله يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم.
لماذا قال هنا اتقوا تركوا محرمات والذين محسنون فعلوا الطاعات؟ لو أنه ذكر الذين اتقوا فقط دخل فيها فعل الطاعات وترك المحرمات، أما لما ذكر معها والذين محسنون مع الذين اتقوا كان الذين اتقوا لمن ترك المحرمات والذين محسنون لمن فعل الطاعة، زي البر والتقوى. البر والتقوى. نعم.
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن ابن عون عن محمد بن حاطب قال كان عثمان رضي الله عنه من الذين آمنوا والذين اتقوا والذين هم محسنون.
الله أكبر. لا شك أنه هو منه، لكن تنصيص يعني، لكن هو منه، بل هو من ساداتهم. كان عثمان رضي الله عنه من الذين آمنوا والذين اتقوا والذين هم محسنون رضي الله عنه. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.